بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد المصطفى المختار محمد بن عبد الله وعلى اله الطاهرين وعلى اله الطاهرين.
اللهم صل على
محمد. اذا القول في صفات القاضي وما يناسب ذلك. المساله الاولى، يشترط في القاضي البلوغ والعقل والإيمان والعدالة والاجتهاد المطلق إلى آخر المسألة. وتحدثنا بالأمس عن ما يمكن أن يستدل به على اشتراط البلوغ عند الفقهاء على الله مقامه. وذكرنا بأن جملة الأدلة التي يمكن أن يستدل بها على البلوغ الإجماع كما ذكر أكثر من واحد، خصوصا صاحب الجواهر رحمه الله يقول بأنه إجماع محقق ومنقول، ليس فقط إجماع منقولا بل محقق. وأيضا الروايات، انظروا إلى رجل منكم، ومفهوم الرجولة متغاير مع مفهوم الصبية والصبيانية، متغير مفهومان متغيران. هذا بالإضافة إلى نظر العرف إلى فهم الرجولة المختلف والمتفاوت مع الصبية. وأيضا يمكن أن نقول بأنه يضاف إليه أن الصبي مسلوب العبارة فلا يتحقق منه الحكم. ويمكن أيضا أن نقول في مقام الاستدلال على أن الصبي ليس له إمرة وليس له ولاية، بل هو مولى عليه من الآخرين، فلا يمكن لفاقد الشيء أن يقدمه ويعطيه. فإذا كان مقهورا ومغلوب على أمره وليس له أي إمرة، فلا يمكن أن يتحقق منه الأمر والإمرة والولاية على أحد. هذا خلاصة ما استفدناه من الأدلة على اشتراط البلوغ في القاضي. وأخيرا ذكرنا بأنه يستثنى عن هذا الحكم المعصومين سلام الله عليهم، لأجل ما قام من دليل معتبر على إخراج المعصومين من تحت هذه الدائرة، تحت هذا الحكم. دل دليل خاص كما في الآية الكريمة، وآتيناه الحكم صبيا. والحكم يشتمل على الإمرة والولاية، ويتضمن مفهوم القضاء والتقاضي والقضاوة. فبالتالي دل الدليل على صحة حكم الأنبياء وإن كانوا صغارا في السن. وهكذا ثبت في الشرع أن بعض أئمة أهل البدع عليهم السلام استلموا وتصدوا للإمرة والولاية والحكم والحكومة في مرحلة الصغر، كمولانا الجواد سلام الله عليه وغيره. وصل الكلام إلى اشتراط العقل، وهذا لم أجد فيه خلافا عند معظم الفقهاء ممن تقدم أو تأخر. وادعى شيخنا الأنصاري رحمه الله الإجماع المحقق أيضا والمنقول على اعتباره، على اعتبار العقل، راجعوا كتاب القضاء والشهادات من تراث الشيخ الأعظم الأنصاري، طبعوه جديد بإيران، جمعوا كل تراث الشيخ الأعظم، هو كل تراث الشيخ الأعظم جمعوه في مجموعة واحدة عبارة عن عدد من الأجزاء. بل يمكن ادعاء اشتراط إجماع العقلاء على اشتراط العقل في القاضي، مش بس إجماع المسلمين أو إجماع العلماء، بل الثابت، وهذا أمر وجداني وهو في بابك، الثابت هو أن إجماع العقلاء اشترطوا العقل في القاضي، وعليه فلا يصح حكم المجنون، ولا ينقض أيضا حكم المجنون حتى ولو كان إدواريا في حالة إفاقته. إذا كان القاضي مجنونا، نفترض أنه كان قاضي وصار مجنون، فكان قاضي يمارس مهنة أو رسالة القضاء وصار مجنونا، مجنون إدواري، في أن الباقي في كل الأوقات هذا مجنون، هذا ما بيعرف شيء أبدا، ما بيعرف شيء أبدا، ما حافظ شيء، نسخت كل هاي اللي عنده الداتا ولا شو بسموها بالصلاح الحديث، نسخت راحت انمحت، يعني النشفان ضرب على الآخر بنسبة 100%، ما بعرف إذا 100% أقل من 100% تعطلها كلية أو لا، بس بنسبة كثير عالية بحيث أنه لم يعد يعلم شيئا من بعد علمه، كما في صريح الآية القرآن الكريم. هذا مرة بيكون خانة الذاكرة عنده بعدها مش محروقة كليا، نشفان مش ضارب، يعني العروق بعدها عم يمشي فيها دم وعم يكون فيها تروية، وعم يوصل بنسبة مئوية ضعيفة إلى الذاكرة، شرايين الذاكرة، فهذا بيكون حافظ، لكن ما بيحفظ ما يعلمه من الآن إلى ما بعد، بيحفظ ما كان موجودا، يعني هذا اللي يسمون بالزمان في خانة بقولوا على اليسار، هاي الخانة هي مخزون، هذا المخزون منظرة ما فات النشفين عليه، فبضل يتذكر الماضي، أما الحالة ما بيتذكر شيء منه، يعني تقعد انت وياه بقول لك شو اسمك، بقول له حسن، بعد دقيقتين ثلاثة بقول لك شو اسمك، بقول له حسن، ما بيحفظ، خلص هذا ما عاد نشفين كله. لكي لا يعلم من بعد علم شيئا، يعني شوفوا القرآن تلطف هالإشارة كأنه عم بيوضح على أن حاله تصبح أشد سوءا من حالة الصغير يعلم شيئا، ذاك لا يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا، بعش يعرف شيء، أما الصبي يكون بيعرف شيء، بتسأل شو اسمك بيقول لك شو اسمك، ذاك ما بيعرف شو اسمه، ما بيعرف هو مين، ولا بيعرف أنت ابن ولا مو ابن، مثلا. عجيب. يعني ذاك ما يفعله الله وهذا ما يفعله الإنسان بنفسه، ظلم النفس. الرحمة الإلهية تبقى تحقق في أسوأ حالات ظلم الإنسان لنفسه، إلا أن هو أطبق الإنسان لنفسه، يغلق قلبه ويصدقه على الأخير، فيحصل عليها الرين، ران على القلب فأطبق، صار ثم بطن هم ينفهم ويبقهم، فلا يصح ولا ينفذ قضاء المجنون ولو كان إدواريا، مضافا إلى سلب أقوال وأفعال المجنون عن اعتباره عرفا، أنه العرف قائم على أن المجنون مسلوب الإرادة في القول وفي الفعل، فيتصرف تصرفات اعتباطية عشوائية. هذا كله أيضا يمكن أن نقول كاستدلال عن اشتراط العقل، نستدل أيضا بالأصل، أصالة عدم نفوذ حكم الحاكم، أصالة عدم ولاية أحد على أحد، فلا ينفذ. الأصل هو أنه لا ولاية مطلقا لأحد على أحد إلا أن يكون الدليل، وقام الدليل على اشتراط بعض المواصفات في القاضي كما نقول. بل الملاحظ ها هنا في بحثنا عن اشتراط العقل في القاضي أن مشهور الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم جميعا ذهبوا عندما يتحدثون عن العقل واشتراط العقل، ذهبوا إلى اشتراط كمال العقل في كلماتهم. أنا حاولت جمعكم بعض الشواهد من كتب الفقهاء، من جملتهم ما ورد في مباني تقنية المنهاج السد الطوري رحمه الله السيد الدكتور، وأيضا كما ورد في النهاية الشيخ الطوسي رحمه الله شرط بعبارته يقول: وليس يثق أحد بذلك من نفسه حتى يكون عقلا كاملا، شرط كمال العقل. لاحظوا بالمقنعة أيضا: وليس يثق أحد بذلك من نفسه حتى يكون عقلا كاملا عالما بالكتاب وناسخه ومنسوخه وعامه وخاصه وندبه وإيجابه ومحكمه ومتشابهه، عارفا بالسنة وناسخها ومنسوخها، عالما باللغة، مطلعا بمعاني كلام العرب، بصيرا بوجوه الإعراب، ورعا عن محارم الله عز وجل، زاهدا في الدنيا، متوفرا على الأعمال الصالحات، مجتنبا للذنوب والسيئات، شديد الحذر من الهوى، حريصا على التقوى، إلى آخره. هذا عبارة كل من الشيخ طوسي رحمه الله في النهاية والمقنعة أيضا. وكذلك الحال في كتابه المبسوط، مبسوط الشيخ الأعظم الشيخ رحمه الله، وهو ربما هو آخر كتاب كتبه الشيخ الطوسي، وهو كتاب استدلالي شامل كامل من مجلدات، يعني غير النهاية غير الخلاف غير كتبه الأولى. المبسوط هو استدلالي شامل من مجلدات. كذلك يشترط في كتابه المبسوط ما تقدم، وهكذا الحال تجدون في المهذب للحلي رحمه الله وللقاضي ابن البراج، وكذلك في الوسيلة لابن حمد الطوسي. والكمال يثبت يقول بثلاثة أشياء كذا وكذا إلى آخره، راجعوهم بهذه المصادر اللي عم تكون عنا. وكذا الحال في كتاب الغنية، وهكذا ذهب إلى هذا الرأي كمال العقل ابن إدريس الحلي رحمه الله بالسرائر، جلد الأول وجلد الأول صفحة 292، كذلك صفحة 200 إيه هي. وكذلك الحال في تحرير الأحكام للعلامة الحلي رحمه الله، قال: شرائط القاضي له شرائط كذا، الذكورة وكمال العقل، مش بس العقل، كمال العقل في تحرير الأحكام للحلي رحمه الله. هن ذاكرين كلمات كثيرة في هذا، وشرائط أخرى تاج عوضة المذكور فلا ينعقد القضاء للصبي وإن كان مراهقا، وللمجنون سواء أكان جنونه مطلقا أو إدوارا، ولا لغير المؤمن لأنه ليس أهلا للأمانة، هذا علمته الآن، ولا للفاسق لذلك أيضا، ولا لولد الزنا لنقصه وعدم صلاحيته للإمامة وعدم قبول شهادته في الأشياء الجليلة، ولا لغير العالم المستقل بأهلية الفتوى البالغ رتبة الاجتهاد. على أي حال، هناك مصادر عديدة حاولت أن أستجمع آراء الفقهاء من المتقدمين والمتأخرين، وكما ترون بأنهم أغلبهم يذهبون إلى اشتراط كمال العقل وليس فقط تحقق العقل، لأنه أنتم تعرفوا العقل بالتالي هي طاقة وقوة مغروسة في الإنسان، وهي على مراتب متفاوتة ومختلفة شدة وضعفا قوة وتراخيا، أيضا متفاوتة بالذكاء من جهة الكثرة والقلة، والبصيرة من جهة القوة والضعف، وغير ذلك من المراتب التي يتحلى ويتزين بها العقل. فمنصب القضاء بما له من مرتبة عالية وعظيمة لأجل أنها تتناول القضايا الكبيرة والخطيرة في المجتمع كعلاج الأموال والدماء والأعراض وما أشبه ذلك، تحتاج إلى عقل راجح. لذلك نقول، وذلك لما هو واضح من أن العقل درجات ومراتب من القوة والضعف وشدة الذكاء وقلته وغير ذلك. فلعل المراد من الكمال ها هنا هو عدم الاكتفاء بالتفقه ومعرفة الحلال والحرام فحسب، مش أنه كامل عقله يعني صار متفقها في دينه، صار يعرف يميز بين الحلال والحرام و صار يعرف موارد الفقه في الشريعة، لا، هذا ليس كافيا، بل لابد من النضوج العقلي والعلمي ليتسنى له التدقيق في الدعاوى والحجج المتفاوتة والمختلفة فيما بين المتخاصمين. فلا بد للقاضي أن يكون على قدر واف من النباهة والفطنة والذكاء والبصيرة لكي يتسنى له تمييز الأمور وإدارتها بحسب ما يوافق مقتضى القواعد والأصول. وأيضا وهذا ما يجنبه مواطن الشبهة ومواطن الخلل والزلل والوقوع في مخالفة الضرورة، مخالفة الشريعة فيما قامت عليه ضرورة، الغفلة والشبهة اللي هي تصدر من غير الناضج علميا، لا يكفي أن يكون فاهم علميا، لا يكفي أن يكون متفقه، لا يكفي أن يكون مدركا لأحكام الشريعة، هذا حساب آخر، هذا ما بيخوله يصير في مرتبة القضاء. قضاء شوفوا خاصة لما بيجوا الناس يجون عند العالم واقعا هن في عندهم مزيج مركب من عقد، هن خصمين، والخصم بتعرفه بصير إنسان متحول إلى شخص يريد أن يأتي بمراده بأي ثمن من أثمان. هذا إذا ما في عنده ميزان للإيمان وميزان للتقوى ميزان للموازين الشرعية، فبيوقع بالحرام، يوقع بعدة يعني حالات مخالفة لأوليات الشريعة، بخالف أوليات الشريعة إذا تحول الإنسان. شيء ثاني بتلاحظون أنهم يخفون شيء ويظهرون شيء آخر عند التخاصم. كل واحد بحاول أنه يخفي النقاط التي تكون موضع التهمة له أو الإدانة له، فبيخفيها، فبيبرز الأمور التي هي من صالحه. هذا عنصر ثاني وده جدا مهم. يعني القاضي قديش بده يكون نبيه وفطن حتى يلتفت كيف يقرأ بين السطور وبين الكلمات، ولا بأس أيضا أن يكون ملما بعلم بعلم النفس البشرية وأحوالها وورائها حتى يعرف كيف يتصيد الحق من الباطل من خلال كلمات الخصم، من خلال كلمات أحد المتداعيين. فلا بأس يطلع على علم النفس، وهذا متصنع له من خلال الشريعة، من خلال الجامعات اللي فيها شبهات عديدة ويأثرها مفاهيم غربية وباطل للأسف. يعني لاحظنا هون بعض الأطباء النفسانيين اللي متصدين وعندهم عيادات، فتحين عيادات، لاحظت بشكل واضح أنه مساكين هم معقدين يحتاجون إلى طبيب نفسي، هودي بدهم طبيب نفسي أكثرهم. بعدين ما خلوا امرأة مع زوجها، كل حدا بروح لعنده بطلقه، دغري بدعوا إلى الطلاق، ما بيعالجوا القضايا بشكل سليم وهادئ وصلح، منسوخين، مسلوبي الرحمة، مسلوبي الإحساس، الإحساس الإنساني المرهف اللي بغار على مصلحة أخيه الإنسان. لا، ما في عندهم هذا، متأثرين ببعض أفكار ومفاهيم غربية وشرقية من كتاب وعلماء وأدباء غربيين وشرقيين، مجمل كلامهم أباطيل، أباطيل ليست سليمة على الإطلاق، خاصة بعض المبادئ اللي شفتها أنا من خلال كوني درست في الجامعة خاصة علم النفس، وشفت ورأبت بعض كلماتهم بتلقوها كلماتهم بعيدة متجانبة متجافية عن الحق، هيك كأنه في تعمد. يعني هذا، لذلك أنا ما بنصح حدا يعمل علم نفس من هالولاد اللي عنا إلا أن يكون هناك مرشد، وحط مرشد حده جنبه ويروح يدرس علم نفس ما يخالف. يعني هاي الجامعات خاصة اللبنانية تعتقد بقداسة بعض العلماء الغربيين مما ليس لهم أي قداسة، بل هم على درجة صحيحة من الانحطاط في بعض أفكارهم، إيه في بعض أفكارهم وعلاجهم القضايا الاجتماعية سيئة جدا. على أي حال، فمركز القضاء هذا لابد أن يكون كامل العقل، ناضج، نضوج علمي وعقلي ليتسنى له تمييز الحق من الباطل وإدارة الأمور بما يوافق مقتضى القواعد والأدلة والأصول. الشرط الثالث، الإيمان. لا بأس نفقد الإيمان، حاول تتصل الإيمان قدر الإمكان، إلا إذا أنتم ما عارفين
الشرط شوي
الشرط بس. طيب، والحمد لله رب العالمين.